إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما. فرتب على التصرف حكمين: التحريم والفساد. وقوله تصرف أحدهما يعني البائع والمشتري، لأن البائع لو تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على المشتري، والمشتري لو تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على البائع. ففي مدة الخيار لا يجوز أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. قوله بغير إذن الآخر، فإن أذن أحدهما أن يتصرف الآخر في هذا بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة فلا حرج، أما بغير إذن فلا. بغير تجربة المبيع، إذا كان تصرف المشتري بتجربة المبيع بأن كان فرسا فيجرب عدوه وامتثاله للأمر، وإذا كانت سيارة يجربها إذا كانت تسير أو لا تسير جاز. فتصرف المشتري في المبيع من أجل التجربة جائز. وهل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟ الجواب نعم، لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تضربك برجلها فلا تتمكن من الحلب، وكذلك بعض الغنم، وكذلك بعض الإبل، فإذا حلبها للتجربة فلا بأس. وهل يبطل خياره إذا كانت للتجربة؟ الجواب لا، لأنه قد يكون من أسباب اشتراط الخيار تجربة المبيع. وهل يصح التصرف مع البائع بتأجير أو بيع؟ الجواب نعم، يجوز، لأن قبوله لهذا التصرف إذن لا شك فيه. فصار التصرف الجائز في ثلاثة أمور: إذا أذن من له الحق، وإذا كان التصرف مع من له الحق، وإذا كان التصرف لتجربة المبيع. قال: إلا عتق المشتري. عتق مصدر مضاف إلى الفاعل، أي إذا اشترى عبدا واشترط البائع الخيار أو المشتري فإنه يجوز للمشتري أن يعتق العبد. هل يحرم أو لا؟ ظاهر كلام المصنف أنه لا يحرم ويصح، وقيل إنه يحرم ويصح، وهذا هو المذهب، وقيل يحرم ولا يصح. وتعليل المذهب أن للعتق نفوذا قويا فينفذ، ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد بأن يكون عبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فإن العبد يعتق كله، ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه لقوة نفوذ العتق، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا كبيرا. ويحرم لأنه تصرف بغير إذن صاحبه فهو إسقاط لحقه، لأنه إذا أعتقه لا يمكنه أن يفسخ البيع. هذا تعليل المذهب، والمذهب أنه يحرم ويصح. فيحرم لأنه تصرف بغير إذن صاحبه فهو إسقاط لحقه، لأنه إذا أعتقه لا يمكنه أن يفسخ البيع. ويصح لأن العبد إذا وقع ذلك لقوة نفوذ العتق فإنه يعتق كله، ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه لقوة نفوذ العتق، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا كبيرا. ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق، فالعتق كغيره من التصرفات. أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما في الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الاعتداء على الأموال. وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على العدوان على الناس، بل العكس، وعلى هذا فلا يصح. وهناك أيضا تعليل، فيقال إن العتق يقع قربة لله عز وجل، وهل يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته؟ لا يمكن، فهذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الله تبارك وتعالى. قوله: إلا عتق المشتري، لو أن البائع أعتق العبد فلا يصح. والفرق بين البائع والمشتري أن المشتري قد انتقل إليه الملك، وأما البائع فليس له ملك في هذا المبيع، فلهذا صح عتق المشتري دون عتق البائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصرف المشتري فسخ لخياره، أي إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده فإن تصرفه فسخ لخياره. ويؤخذ من كلام أهل العلم هنا أن الفسخ يثبت بما دل عليه من قول أو فعل. مثال ذلك: اشترى الرجل بيتا من شخص واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر أجره من يسكنه فيبطل خياره، فإن قال: أنا ما أبطلت الخيار، نقول: تصرفك دليل على رضاك به وأنك أسقطت الخيار. وكذلك البيع مع اشتراط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر، وقد اشتراه ب100,000، ثم جاءه إنسان وقال: بعني إياه ب110، فباعه ب110 فيبطل خياره لتصرفه في البيت، وتصرفه فيه دليل على رضاه به وأنه لا يريد رده. ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده، لأن هذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل يصلح له أو لا. والإشارة في قوله لأن هذا تعود إلى ما يكون من أمر تجربة المبيع، فهذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل يصلح له أو لا، ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك في كثير من الأحيان إلا بتجربة هذا المبيع. وتصرف المشتري فسخ لخياره، فظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخا لخيار المشتري، لأن المشتري حقه باق، لذلك قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف، وإذا تصرف فلا يصح تصرفه. لماذا؟ لأن ملك المبيع للمشتري، ولكن يستطيع أن يقول: فسخت البيع، أي في مدة الخيار، فيفسخ البيع في مدة الخيار ثم يتصرف، والصحيح أنه فسخ لخياره. مثال ذلك: باع زيد على عمرو هذا البيت ب100,000، وقال البائع وهو زيد: للخيار لمدة شهر، ثم إن زيدا باعه على رجل آخر، فهذا فسخ لخياره، لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول، وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية. أما لو قال البائع: اشهدوا أني قد فسخت، فهذا دلالته قولية ولا إشكال فيه، ولكن إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه فهو فسخ فعلي. إذن لا يشترط أن يفسخ
ثم بعد ذلك يقع منه البيع، بل إنه إذا باع في مدة الخيار أعني البائع فهذا فسخ عملي ويصح بيعه، كما مثل الشيخ رحمه الله بهذا المثال: باع زيد على عمرو هذا البيت ب100,000، وقال البائع وهو زيد لي الخيار لمدة شهر، فالخيار للبائع لمدة شهر، ثم إن زيدا وهو البائع باع البيت على رجل آخر، فهذا فسخ لخياره، لأن بيعه يدل على أنه ألغى البيع الأول، وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية. أما لو قال البائع اشهدوا أني فسخت فهذا دلالته قولية ولا إشكال فيها، ولكن إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه فهو فسخ فعلي وعليه، فيكون في قول المصنف رحمه الله: وتصرف المشتري فسخ لخياره. وظاهر كلامه هذا أن تصرف البائع ليس فسخا لخيار المشتري، لأن المشتري حقه باق، أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف، وإذا تصرف فلا يصح تصرفه لأن ملك المبيع للمشتري، ولكن يستطيع أن يقول فسخت البيع ثم يتصرف، هذا ما يدل عليه ظاهر قوله رحمه الله. والصحيح أنه فسخ لخياره كما مر، كما لو باع البيت واشترط الخيار لمدة شهر ثم باعه لآخر فهذا فسخ فعلي. قال المصنف رحمه الله: ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما أي من البائع أو المشتري بطل خياره، سواء شرط الخيار له وحده أو له ولصاحبه، فإنه يبطل الخيار. مثاله: اشترى رجل من آخر بيتا ب100,000 وجعل الخيار له لمدة شهر ثم مات قبل انتهاء المدة، فإن الخيار يبطل على قول المصنف: ومن مات منهما بطل خياره. فإذا مات قبل انتهاء مدة الخيار فإن الخيار يبطل، وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيع، ويصير البيع لازما للورثة. وهذه المسألة ظاهر كلام الماتن أي المصنف رحمه الله، فيها غير المذهب. فإذا قال الورثة: لماذا لم يكن لنا خيار؟ أليس قد انتقل إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار؟ يعني هذا المبيع قد انتقل إلينا من المورث وانتقل إلينا بحقوقه ومن حقوقه الخيار. على كلام المصنف لا خيار، لأن اختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون إلا من قبل المشتري الذي مات، فلا ندري الآن هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ فيبطل. فإن علمنا أنه يريد الفسخ بحيث يكون قد طالب به بأن قال إني أريد الفسخ، فإنه يورث من بعده، لأن مطالبته به دليل على أنه اختار الفسخ. أما إذا لم يطالب فإننا لا ندري، يعني إذا طالب قبل أن يموت في مدة الخيار، إذا طالب بالفسخ ثم توفي فقد طالب بالفسخ، ومطالبته به دليل على أنه اختاره. أما إذا لم يطالب بالفسخ ومات في مدة الخيار فإننا لا ندري، والأصل بقاء العقد. وهذا هو التعليل عند الأصحاب رحمهم الله، ولكن تفسير المطالبة بهذا فيه نظر، لأنه إذا قال فسخت انفسخ البيع ولم يبق خيار، وأما إذا فسرت المطالبة بأنه قد قال أنا على خياري فهذه ثابتة وإن لم يقلها، لأنه ما دام اشترى بشرط الخيار ولم يسقط الخيار فالأصل بقاؤه. فهذا مشكل، لأنهم لما عللوا قالوا يكون قد طالب به، وإذا طالب بالفسخ فقد فسخ. تفسير المطالبة بما ذهبوا إليه فيه نظر، لأنه إذا قال فسخت انفسخ البيع ولم يبق خيار أصلا، وأما إذا فسرت مطالبته بالفسخ بأنه قد قال أنا على خياري فهذه ثابتة وإن لم يقلها، لأنه ما دام اشترى بشرط الخيار ولم يسقط الخيار فالأصل بقاؤه. فهذا قول. الثاني أنه يورث، أي الخيار يورث سواء طالب به أم لم يطالب، وعللوا ذلك بأن الملك انتقل إلى الورثة بحقوقه، وهذا الذي اشتري بشرط الخيار انتقل إلى الورثة بحقوقه، فيثبت لهم ذلك. وإذا كان الخيار للبائع فقد انتقل منه إلى الورثة فيورث عنه، لقوله تعالى في المواريث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم، وكلمة ترك في الموضعين من الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وكذلك في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم. كلمة ترك تشمل كل متروكاته من أعيان أو منافع أو حقوق، وهذا هو القول الصحيح، أنه ينتقل الحق إلى الورثة ولهم الخيار، للورثة الخيار بين الإمضاء إمضاء البيع وإنفاذ العقد أو الفسخ، لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه، فهذا ما ترك، فقد تركه معلقا بخياره، فينتقل إليهم بجميع حقوقه ومنها الخيار، فلهم الإمضاء ولهم الفسخ، فيورث على هذا النحو. وهذا على غير ما ذهب إليه المصنف، ومن مات منهما يعني البائع والمشتري بطل خياره، وليس كذلك، وإنما إذا مات في مدة الخيار ولم يفسخ يعني قبل موته، فإن الورثة يرثون المبيع بخياره. وأما قولهم لا بد أن يطالب، فيقال: إذا طالب لا حاجة أن نقول إن خيار الشرط باق، لأنه إذا طالب به فقد انتهى الخيار، لأنه اختار الفسخ، فإذا طالب بالفسخ فقد فسخ ولا خيار، انتهى الخيار لأنه قد طالب بالفسخ، وإذا طالب بالفسخ فسخ العقد. إذا اختلف الورثة، فبعضهم قال أريد الإمضاء، وبعضهم قال أريد الفسخ، ورثهم المبيع بخياره، فلما ورثوه ولهم الحق في الإمضاء وفي الفسخ، قال بعضهم نفسخ، وقال بعضهم نمضي العقد وننفذه، فماذا نصنع؟ يقال: إن كان الوارث واحدا لم يتصور فيه الخلاف أصلا، لأنه لا يمكن أن يكون الوارث واحدا ويقول بعضه أفسخ ويقول بعضه أمضي، فلا يتصور الخلاف إذا كان الوارث واحدا، إما أن يفسخ وإما أن يمضي. وإن كان أكثر من واحد واختار بعض الورثة الفسخ واختار آخرون الإمضاء، فإن كان لا ضرر على البائع في تفريق الصفقة فلكل حكمه، مثل ما لو كانت الصفقة 10 سيارات كلها متساوية القيم ومن نوع واحد، فمات الرجل وخلف 4 أبناء وبنتين، فيكون لكل بنت سيارة واحدة، خلف 4 أبناء بـ8 أقسام وبنتين بقسمين، فهذه 10، والصفقة كانت 10 سيارات وكلها متساوية القيم ومن نوع واحد، فمات الرجل وخلف 4 أبناء وبنتين، فيكون لكل بنت سيارة واحدة ولكل ابن سيارتان. إذا قال أحد الأبناء: أنا أختار فسخ العقد أو فسخ البيع، يرد على البائع نصيبه، وما نصيبه؟ سيارتان، فيرد على البائع سيارتين ويعطيه ثمنهما ولا نقص على البائع. وإذا قالت إحدى البنات: أنا أختار فسخ البيع، يعطى البائع سيارة ويعطيها ثمنها، وهذا لا إشكال فيه. ولكن إذا كان باع عليه حذاء مثلا بـ100 وقال للخيار لمدة أسبوع وقد مات أثناءه وخلف 2، أحدهما اختار الفسخ والثاني اختار الإمضاء، فهنا لا يمكن تفريق الصفقة لأن البائع تضرر، فيقال: إما أن تفسخ جميعا وإما أن تمضي جميعا، لأن الصفقة لا يمكن تفريقها. وأما إذا أمكن تفريق الصفقة كما في المثال قبله، هذا لا إشكال فيه، فكل صاحب نصيب يفسخ أو يمضي ولا حرج عليه ولا ضرر على البائع. وأما إذا كانت الصفقة لا يمكن تفريقها، فها هنا يقال لأن البائع يتضرر: إما أن تفسخ جميعا وإما أن تمضي جميعا. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في موضعه تماما: اشترى حذاء بـ100 أو بأكثر، واشترط الخيار شهرا أو أسبوعا، ثم مات في أثناء مدة الخيار، فورث ابناه الحذاء بحقوقه ومن حقوقه الخيار، فأما أحدهما فقال أنا أفسخ أختار الفسخ، وقال الثاني أما أنا فإني أختار الإمضاء. لا يمكن تفريق الصفقة، لا يمكن أن يعطى كل منهما زوجا، والواحدة يقال لها زوج على غير ما هو معروف ومعهود عند كثير من الناس أنه يحسب الاثنين على هذا زوجا واحدة، وإنما الواحدة منهما زوج. فلا يمكن أن نقول للبائع خذ هذا الزوج وأما الذي أمضى فيأخذ الزوج الآخر، لا يمكن تفريق الصفقة فنقول إما أن تفسخ جميعا وإما أن تمضي جميعا. ومن مات منهما بطل خياره، لو مات أحدهما في خيار المجلس يبطل خياره، هذا لا إشكال فيه، لأن من أعظم التفرق التفرق بالموت. وقد مر أن التفرق إنما يكون على حسب العرف، تفرق أبدان على حسب العرف في خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأعظم التفرق التفرق بالموت. فإذا مات في مجلس العقد بعد إمضاء البيع وعقد الصفقة ومات في المجلس فقد انتهى خيار المجلس، لأنهما قد تفرقا، وأعظم التفرق التفرق بالموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. لو نام أحدهما في خيار المجلس، يعني باع واشترى، باع أحدهما واشترى الثاني، ونام أحدهما في مجلس العقد، كان متعبا جدا وكان نؤوما، فنام في مجلس العقد نوما حسنا، فقال البائع بعتك هذا الشيء؟ فقال قبل، وإذا رأسه على صدره ينعس فنام. هذا يبطل خيار مجلسه أو لا يبطل؟ هذا لا يبطل خياره ما دام في المجلس ولو طال نومه، لأنه لم يفارق الحياة بخلاف من مات. انتهى بذلك رحمه الله تعالى مما يتعلق بخيار الشرط، فذكر قسمين من أقسام الخيار، ذكر خيار المجلس وذكر خيار الشرط، ثم قال والثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، فذكر خيار الغبن. فهذا هو القسم الثالث من أقسام الخيار، خيار الغبن، وأشار إليه بقوله إذا غبن في المبيع، وكذلك إذا غبن في الثمن، إذا غبن في المبيع وإذا غبن في الثمن أيضا. فإذا كان الثمن غير نقود أو كان نقودا مغشوشة أو ما أشبه ذلك، فالمهم أنه غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. الغبن معناه الغلبة، الغبن معناه الغلبة، أي إذا غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار. فالمؤلف قيد الغبن بأن يكون خارجا عن العادة، فمثلا إذا غبن بجنيه واحد من مليون، بأن اشترى أرضا بمليون وهي تساوي مليونا إلا جنيها، فهذا مما لا يتغابنه الناس، وواحد من ألف كذلك، فهذا واحد من مليون، وكذلك واحد من ألف، وواحد من مئة كذلك لا يخرج عن العادة. فإذا اشترى بمئة ما يساوي 99 فهذا واحد من مئة كذلك لا يخرج عن العادة. هل واحد من عشرة يعتبر غبنا؟ يعني اشترى بعشرة ما يساوي 9، فهل يعتبر هذا غبنا؟ اختار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أنه يعتبر غبنا، قال الظاهر لي يعتبر غبنا، ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة، لأن واحدا من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس إذا كانت السيولة النقدية قليلة. أما مع وفرة المال فقد يقال واحد من عشرة ليس بشيء. قال بعض العلماء إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، ونسبة واحد من خمسة إلى المئة 20%، ولكن في القلب من هذا شيء. قال بل يقال إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن. ولكن ما هي العادة؟ هل العادة هي ما يتغابن فيه الناس؟ يعني لو أن الشيخ رحمه الله قال إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالقيمة النقدية للثمن لكان ذلك أحسن، لأننا لو قلنا إن الغبن بواحد في المئة ليس شيئا ثم تقهقرنا في الزمن إلى 20 أو 30 سنة لقلنا إنه شيء وشيء كثير. فواحد إلى 100 منذ 20 أو 30 أو 40 سنة شيء كثير، ولكن الآن إذا قلنا إنه غبن بنسبة 1% أو 1 إلى 10 فهذا لانخفاض القيمة النقدية للجنيه مثلا لا يساوي شيئا، هو مما لا يتشاح فيه كثير من الناس فلا يعد غبنا. ولعل الشيخ كان يريد ذلك رحمه الله تعالى، لأنه قال فإن اختلفنا نرجع إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد، فيقال ما تقولون إذا غبن في 1 من 10؟ وقد يقال أيضا إنه يختلف باختلاف الأموال، فعاد إلى هذا الذي كان ينبغي أن يصار إليه أولا، فيختلف باختلاف الأموال، بعضها 1 من 10 غب وبعضها غير غب، فعلى حسب قيمة تلك الأموال. فإذا غبن الإنسان غبنا يخرج عن العادة فهل له الخيار به أو لا خيار له؟ يرى بعض العلماء أنه لا خيار له إلا إذا اشترط لنفسه وتحفظ. ما الدليل على هذا؟ لأنه إذا قال رجل من أهل العلم من أهل السنة على منهاج النبوة يرى بعض العلماء أنه لا خيار له إلا إذا اشترط لنفسه وتحفظ، فهذا كلام مرسل بلا زمام ولا خطاب. فيقال ما الدليل؟ لأن الدليل ليس في قولنا يرى بعض العلماء، وإنما الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ويستدلون بحديث الرجل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغبن في البيوع. فبعض الناس يكون غريرا وفيه غفلة أو لا يزاول مسائل البيع والشراء، وهذا ليس بعيب، بل ربما يكون هذا مدحا. كان كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فما باع ولا اشترى رحمه الله رحمة واسعة من شدة إقباله على أمر الدين والعلم والعبادة والدعوة، رحمه الله رحمة واسعة. فبعض الناس قد يكون عنده غفلة فحينئذ يقع عليه غبن وظلم. اشتكى رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغبن في البيوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، وهذا في الصحيحين. فكان يبايع ويقول لا خلابة، لا خلابة أي لا خديعة، كما في رواية لمسلم فكان الرجل إذا بايع يقول لا خيابة. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، في رواية لمسلم فكان الرجل إذا بايع يقول لا خيابة، لأنه رضي الله عنه كان ألثغ، فكان لا يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا يدل على أن هذه الشريعة المطهرة وحي معصوم من الله رب العالمين، وأن محمدا هو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في هذا الأمر لا أستطيع أن أبيع ولا أستطيع أن أشتري، لا بأس عليك إذا كنت تظلم فأنت تقول، إذا كنت تغبن في البيوع إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا خديعة. فكان يبايع ويقول لا خلابة، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله يشترط لنفسه ألا خلابة أي ألا غلبة، فلو كان هذا الغبن موجبا للخيار بدون شرط لقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غبنت فرد ما غبنت به، ولم يقل له إذا بايعت فاشترط وقل لا خلاف. هذا مستند من يرى أنه لا خيار لمن غبن ولا خيار لمغبون في البيع إلا إذا اشترط لنفسه وتحفظ. ما الدليل؟ أن الرجل الذي كان يغبن في البيوع لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يبايع ويقول لا خلابة، فدل هذا على أنه لو لم يشترط ما كان له الحق في الفسخ، لأنه لو كان له الخيار بالغبن الواقع عليه ما احتاج أن يقول مشترطا لا خلابة، ولكان يفسخ بمجرد وقوع الغبن عليه. هذا رأي لبعض العلماء وهو قوي جدا كما ترى، ويرى آخرون أنه يثبت به الخيار وإن لم يشترط، فيثبت الخيار بالغبن من غير اشتراط. قالوا إن هذا من الغش والخيانة، ولو لم نثبت الفسخ لكان في ذلك فتح لباب الغش والخيانة، والشارع يأتي بدرء المفاسد وجلب المصالح، فما دمنا نعرف أن في هذا درءا للمفسدة وقطعا على أهل الخيانة والغش طريقهم، فإن الواجب سلوك هذا الطريق. وهذا تعليل قوي، ولكنه يحتاج إلى الإجابة عن الحديث، فإن الدليل ما يزال قائما، وهو إذا بايعت فقل لا خلابة، فالاستدلال به على أنه لا خيار بوقوع الغبن إلا إذا اشترط لنفسه وتحفظ قوي جدا كما ترى. فيبقى النظر في الحديث، لأن صاحب القول إذا رجح قوله لا بد أن يأتي بالمرجحات، كما في دفع الغش وقطع الطريق على أهل الخيانة والفساد، وهذا طيب ومقبول، فهذا يمكن أن يرجح. ولكن ماذا تفعل بالحديث وصاحب القول إذا رجح قوله لا بد أن يأتي بالمرجحات وبالدافعات التي تدفع قول الخصم؟ فإذا كان هنالك أدلة على ضد ما يذهب هو إليه ويرجح، فينبغي عليه أن يجيب عن الأدلة، كما ينبغي عليه أن يأتي بالمرجحات، فيأتي بالمرجحات ويجيب عن الأدلة الدافعات. فيقولون إنما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشترط، وإن كان ثابتا له بدون اشتراط، لأمرين: الأول أنه إذا قال لا خلابة صار له الخيار فيما غلب فيه، سواء كان يخرج عن العادة أم لا يخرج، لأن لا نافية للجنس، لا خلابة، وخلابة نكرة في سياق لا النافية للجنس فتفيد العموم، أي لا خلابة قليلة أو كثيرة، فهذا مخلص حسن كما ترى. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له اشترط فقل لا خلابة، من أجل أنه إذا وقع عليك غبن سواء كان كثيرا أم كان قليلا فلك الفسخ، لأنه يقول لا خلابة ولا نافية للجنس، وخلابة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا خلابة قليلة ولا كثيرة، هذا أولا. وأما ثانيا فإنما قال له قل هذا لقطع النزاع بين الطرفين، لأنه إذا لم يشترط أنه لا خلابة فيمكن للبائع أن يقول أنا ما غلبتك، فبمجرد ما يقول لا خلابة فإن البائع يمتنع من الخلابة من أول الأمر، لأنه إذا شرط عليه سيعرف أنه إذا غبن فسوف يرد عليه. فهذا فائدة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لاشتراط ألا غبن. وعلى هذا يتوجه أن القول الراجح إثبات خيار الغبن سواء شرط أم لم يشرط، فإذا غبنت فلك الرد ولك الفسخ، سواء اشترطت فقلت أولا لا خلابة أم لم تقل، فهذا هو القول الراجح إثبات خيار الغبن سواء شرط أم لم يشرط. قوله إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، فأحالنا كما ترى إلى العرف، فما عده الناس غبنا فهو غبن، وما لم يعدوه غبنا فليس بغبن، قدره بعض العلماء بالثلث، وبعضهم بالربع، وبعضهم بالخمس، ولكن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة والعرف، والمحكم في العادة من هم؟ هم أهل الخبرة، فإذا قالوا هذا غبن لأنه يخرج عن العادة قلنا يثبت الخيار به، فنرجع إلى العادة والعرف، ومن الذي يحكم ويقرر العرف والعادة؟ أهل الخبرة. هل خيار الغبن مقيد بشيء معين، أو متى حصل الغبن حصل له الخيار؟ هذه مسألة فيها خلاف. أما المذهب فإن خيار الغبن مخصص بثلاث صور: الأولى تلقي الركبان، أي أن يخرج عن البلد إلى ظاهرها ليتلقى الجالبين إلى البلد فيشتري منهم قبل أن يدخلوه وقبل أن يعرفوا السعر. من المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، أي من الجلب، والجلب ما يجلب للبيع أي شيء كان، فاشترى من هذا الجلب، فإذا أتى سيده السوق وهو البائع ف فهو بالخيار، هذا أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا خيار غبن، لأنه من المعلوم أن المتلقي للركبان بظاهر البلد وقد أتوا ببضائعهم ولم يدخلوا بعد ولم يعرفوا الأسعار بداخل البلد، فلا شك أن هذا الذي يتلقاهم سوف يشتري بأقل من الثمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق وهو البائع فهو بالخيار، هذا خيار غبن، فهو بالخيار إذا قال قائل الحديث مطلق، فهو بالخيار ولم يقل إذا غبن، لربما باع بسعر السوق، ومع ذلك فالنص كما ترى في إطلاقه يعطيه الحق في الفسخ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإما أن يمضي ما باع عبده أو ما باع صبيه أو ما أشبه، إما أن يمضي وإما أن يفسخ فهو بالخيار، فهذا مطلق ولم يقل إذا غبن، فإذا غبن فهو بالخيار. الجواب أنه يحمل على الغالب المعتاد، لأن الجالب إذا قدم للسوق ولم يجد أنه غبن فإنه لن يفسخ، ما الذي يحمله على الفسخ؟ إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة ثانية، أنه إذا كان قد اشتري منه ما قد جلبه إلى هذا البلد فاشتري بسعر حسن كما يباع في داخل البلد، فإذا جاء هو ففسخ بعد أن عرف السعر ثم بعد ذلك يعرض هذا المبيع للتجار من أجل أن يبيعه بنفس السعر الذي فسخ العقد عليه، فلماذا يصنع ذلك؟ فلا شك أنه حينئذ لا يصنع ذلك إلا إذا غبن، وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقا، ولكن لا بد من الحمل على العادة الجارية في أمثال هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. المذهب فيه أن خيار الغبن مخصص بثلاث صور: الصورة الأولى تلقي الركبان وقد مر، وأما الصورة الثانية فقوله وبزيادة الناجش، الباء في قوله بزيادة الباء للسببية أي بسبب زيادة الناجش، والناجش اسم فاعل من نجش ينجش، وأصل النجش الإثارة، فإثارة الشيء نجشه. الناجش من هو؟ هو من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري، أو يريد نفع البائع، أو يريد الأمرين جميعا، يريد الإضرار بالمشتري ويريد نفع البائع جميعا. مثال ذلك: عرضت سلعة للسوم فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، ولكن من أجل منفعة البائع لأنه صاحبه، أما هو فلا يريد السلعة، أو هو يريد إضرار المشتري لأنه عدوه، أو يريد نفع نفسه كأن يكون عنده سلعة مثلها فزاد في ثمن هذه السلعة لأجل أن يزيد ثمن سلعته هو، فإذا جاء المشتري قال لقد بيع مثلها بكذا وباعه فلان للتو واللحظة، فبهذا يزيد ثمن سلعته هو، أو هو يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة، وهذا معناه أنه عنده أموال وتاجر، فهذا هو النجش. ومعلوم أن هذا يحدث في كثير من الأسواق، وقد يكون بالاتفاق مع البائع في غالب الأمر، فهو يوظف بعض الناس، فإذا جاء مشتري فيأتي هو فيقول بما يريد أن يأخذ هذه، فيقول بكذا، فيقول علي بكذا، ويكون الأول مريدا له فيزيد إلى هذا الحد، وربما زاد هو أكثر، فهذا حرام ولا يجوز. الضابط هو أن يزيد وهو لا يريد الشراء وإنما يريد غرضا آخر، فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة غبنا يخرج عن العادة فإن له الخيار. النجش محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تناجشوا، ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا. فهذه الصورة الثانية في المذهب لخيار الغبن، الأولى هي تلقي الركبان، والثانية وبزيادة الناجش. وأما الصورة الثالثة فقد عبر عنها بقوله والمسترسلي، وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالمسترسل من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. المماكسة هي المحاطة في الثمن، يريد أن يحط الثمن، فالمماكسة هي المحاطة في الثمن، وهي التي تعرف بالمكاسرة. فإذا أتى إلى صاحب الدكان وقال بكم هذه الحاجة، فقال بعشرة، وكان هذا رجلا يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس، فأخذها بعشرة، فلما عرضها على الناس قالوا هذه بخمسة، قال ما علم. فنسمي هذا مسترسلا له الخيار، لأنه إذا كانت قيمة الشيء بخمسة واشتراها بعشرة فهذا غبن يخرج عن العادة، فله الخيار حينئذ. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من روايات أبي هريرة رضي الله عنه: من غشنا فليس منا. وهذا من الخيانة للمسلمين، وكل من غش فيجب أن يحال بينه وبين مأربه. فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة ولكنه أخذها بعشرة تطييبا لقلب البائع، كما يفعله بعض الناس مثلا إذا وجد رجلا فقيرا عنده شيء صغير فقال بكم هذا يا فلان، فقال بعشرة، وهو يعرف أي المشتري أنها بخمسة فأخذها بعشرة، فهل هذا يكون مسترسلا؟ الجواب لا، لا يكون هذا مسترسلا، لأنه يعلم القيمة. وكذلك لو رأى مع صبي دجاجة تساوي عشرة فقال بكم هذه يا بني، قال هذه يا عم بعشرين، وهو يدري أنها تساوي عشرة، لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخالا للسرور عليه قال خذ هذه العشرين، ثم بعد أن اشترى ندم قال كيف أبذل عشرين بما يساوي عشرة، فرجع إلى الصبي وقال يا بني غبنتني، فهل له الخيار أو لا؟ ليس له الخيار. لماذا؟ لأنه ليس مسترسلا، فهو يعلم القيمة ودخل على بصير. قال في الروض ولم يحسن المماكسة، ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن. مثاله رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة، فأتى إلى صاحب الدكان وقال له كم قيمة هذا المسجل، فقال قيمته 100 جنيه مثلا، وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة وكتب عليها 200 جنيه، وهو جيد في المماكسة لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق لمكان تلك الورقة من ذلك المسجل، فأخذه ثم لما عرضه على إخوانه قالوا هذا يباع في السوق 80، فغبن 120، فرجع إلى الرجل وقال له هذا 80، على كلام المؤلف لا خيار له لأنه يحسن المماكسة ويقدر أن يحاطه في الثمن حتى يصل إلى 80، ولكن الصحيح أن له الخيار لجهله بالقيمة ولتغرير البائع به، فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده لما غره، نقول له الخيار. فإذا قال هذا الرجل يعرف البيع والشراء فلماذا لم يماكسني، نقول جزاه الله خيرا وثق بك ولست أهلا للثقة، والآن له الخيار. ومن المناجشة وهي نوع من الاسترسال أن يقول البائع للمشتري أعطيت في السلعة كذا، وهو يكذب، والمشتري سوف يقول إذا كانت سيمة 200 فأشتريها 210، وفعلا اشتراها 210 وتبين أن قيمتها 150، فله الخيار لأنه غبن على وجه يشبه النجش. ومن ذلك أيضا إذا قال اشتريتها 100 وهو كاذب، اشتراها 50 فأخذها المشتري 105، يقول إذا أعطيته 5 فوق ما بذل فيها هذا قليل، إذا كان قد اشتراها 100 وأعطيته 105 هذا قليل، فيربح 5 حينئذ. ثم تبين أنه اشتراها 50، له الخيار حينئذ، لأن هذا من النجش، لأنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر من ثمنها. فإن قيل ما حكم النجش وما حكم أن يفعل ما يسترسل معه المشتري، الجواب كله حرام، لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإن قيل بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها 100 وهو يبيعها 80، لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون، فقال 100 على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل إلى 80، فهل يجوز له ذلك؟ لأن بعض الناس يماكس في كل شيء حتى ولو كان متأكدا أنه إنما يبيعه إياها بالثمن الذي اشتراها به، لأن المماكسة في دم. حتى لو قال له: إنما بعتكها كما اشتريتها، يقول: لا تفعل هذا مرة أخرى، زد علي فيها حتى إذا ما ماكستك رجعنا إلى الأصل، لأنني لا أستطيع أن أشتري من غير مماكسة. فهل إذا زاد هو في الثمن لتوقع أن يماكس ثم لم يماكس فماذا يصنع؟ هل يجوز أن يبيع بما قال؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إذا كان المشتري سيطمئن ويأخذها بما قدره فهذا حرام، لأنه من الغش. وإن كان البائع إذا رأى المشتري عازما على الأخذ قال له: اصبر يا أخي، أنا قلت لك 100، لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل، ولكن قيمتها الحقيقية 80، فهذا جائز وإن كان فيه شيء بالنسبة للبائع. لكن هو الذي جنى على نفسه، لأنه إذا قال: يا أخي القيمة 80، بعد أن كان عارضا إياها على 100، فلما هم بأن يشتري قال: لا انتظر، لا تدفع 100، وإنما هي 80، وإنما قلت لك 100 خوفا من مماكستك، فالمشتري حينئذ لن يطمئن للبائع، ولن يطمئن إلى أن القيمة 80، كحال الرجل الذي كان يرعى الأغنام فأحس بالوحشة فأراد أن يستجلب أهل القرية ليأنس بهم، فصار يصيح يقول: الذئبة الذئبة، فجاء أهل القرية بالهراوات والفؤوس من أجل أن يدفعوا الذئب عن الأغنام، فقال: إنما أردت أن تأتوا حتى أراكم وأتنس بكم. ثم بعد مدة استوحش فقال: الذئبة الذئبة، فجاءوا أيضا مصدقين، فقال: إنما أردت أن أرى وجوهكم المليحة وأن أأتنس بكم. فلما جاء الذئب في المرة الثالثة وأخذ يقول: الذئب الذئب، قالوا: دعوه دعوه، فهذا رجل كذاب. فكذلك إذا قال له فإن المشتري حينئذ سيكون في نفسه شيء، يقول: ومن أدراني أنها تساوي 80 كما يقول، ولماذا لا يكون الأمر في هذه كالأمر في تلك، أي في التي سبقت. قال: لهذا نجد بعض المشترين إذا قال له البائع هذا الكلام ويقول: إنما زدت فيها لأنك ستماكسني أو خوفا من المماكسة، وأما الآن وقد عزمت على الشراء بما قد وضعت سعرا لهذه قبل، فإني أقول لك إن السعر كذا، ويحط. بعض الناس إذا قال له البائع ذلك فإنه يتركه ويذهب إلى غيره، فيقال للبائع: قل الثمن 80 ولا مماكسة، إن أخذ فهو المطلوب، وإن لم يأخذ فالسلعة باقية. هو هكذا، لا مماكسة، الثمن 80 ولا مماكسة. ويوجد أيضا بعض الناس إذا جاءه الرجل المحنك الجيد في المماكسة أعلمه بالثمن فورا، وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف، أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور، زاد عليهم في الثمن، فهذا لا يجوز، لأنه أخذ للناس بالغرات. فالإنسان الغرير له عنده ثمن، والذكي الجيد له ثمن، فهذا حرام. فالواجب أن يكون مخلصا ناصحا للعباد، لأن هذا من الدين. إذا جاءه المحنك الجيد في المماكسة فإنه يقصر على نفسه الطريق ويأتيه من قريب ويقول: هي بكذا، لأنه لا يريد أن يضيع وقته، وهو يعلم أنه سيظل معه مماكسا حتى يصل إلى هذا الحد. أما إذا جاءت امرأة أو جاء شاب غريب أو جاء رجل غير محنك وكان سليم الصدر فإنه يزيد عليه، هذا حرام ولا يجوز. والواجب أن يكون مخلصا ناصحا للعباد، لأن هذا من الدين. فإن قال قائل: هل الغبن يكون للبائع أيضا؟ الجواب نعم، وهذه تقع كثيرا لا سيما فيما سبق من الزمان. فمثلا يعلم التاجر بأن السكر ارتفعت قيمته، فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة، وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت، فيكون غبنا على البائعين ولا شك، وهم لم يفرطوا في الواقع في مثل الصورة التي ذكرت، لأنه باع على أن هذه القيمة وأن الأسعار مستقرة. والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ البيع، فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع ولا فرق. أقسام الغبن التي ذكرها ثلاثة، أقسام الخيار التي ذكرها ثلاثة: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن. ثم شرع في بيان الرابع من أقسامه، فقال: الرابع خيار التدليس. التدليس مأخوذ من الدلسة، وهي الظلمة، ومعناه خيار الإخفاء، لأن الذي يخفي الشيء مدلس، وله صورتان: الأولى أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه، والثانية أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب. فالأولى من الصورتين لا يكون في المبيع عيب، ولكنه يظهر على وجه أكمل مما كان عليه، وأما الثانية فيظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب. الفرق بينهما ظاهر، فالأولى ليس في المبيع عيب ولكنه يظهر على وجه أجود وأكمل، وفي الثانية فيه شيء ولكنه أخفاه وأظهره على وجه سليم. أمثلة التدليس: فعل الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه عفى عنه حين وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته السماء، أي أصابه المطر والبلل، فهذا تدليس. ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه حتى يظهره وكأنه جديد، ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضربها صبغة حتى يظن الظن أنه ليس فيها شيء. ثم ضرب الأمثلة رحمه الله، قال: الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية، أي عند بيعها، لأن يكون عنده جارية يريد أن يبيعها وشعرها أبيض، إما لآفة أو كبر فيسود شعرها ليظن الظان أنها شابة صغيرة، هذا حرام، وفيه الخيار كما سيأتي. كتسويد شعر الجارية وتجعيده، بمعنى أن يدهنه بدهن يجعله مموجا، ودهن من باب نصر ومن باب قطع أيضا، أن يدهنه بدهن يجعله مموجا، لأنه إذا ظهر مجعدا دل ذلك على أنه قوي. وضده السبط اللين الذي لا يكون له تجعيد. الأول أرغب عند الناس، فإذا كان الشعر قويا متجعدا فهو أرغب من أن يكون لينا سهلا مسترسلا. فهذا الرجل لما أراد أن يبيع الجارية جعد رأسها من أجل أن يزيد الثمن، فنقول هذا حرام لا يجوز لأنه غش. وجمع ماء الرحى، هذان شيئان ذكر أحدهما في قوله وجمع ماء الرحى، وذكر الثاني في قوله وإرساله عند عرضها. فذكر الأمثلة على التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، فهذان شيئان لكنهما شيء واحد في الواقع، وذلك بأن يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيع. ولكن الرحى كيف يكون لها ماء؟ وهي إذا كان لها ماء فإنها تصير الطحين عجينة، وليس ذلك بمقصود. هناك أرحية تدور على حسب جريان الماء، فيجعل صاحب الرحى سدا ينحبس به الماء، فإذا أراد بيعها فتح هذا السد فاندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دورانا سريعا، فيظن المشتري أن هذا هو وصفها وأنها جيدة وأن الماء يندفع بسرعة فيزيد الثمن، فهذا من التدليس لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب فيه وهو خال منه. فإذا قال قائل: كيف يكون للرحى ماء وهي تطحن الدقيق؟ وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجينا. فالجواب: تجعل عجلة أي بكرة لها ريش يضرب فيها الماء فتدور تلك العجلة أو تلك البكرة، ثم في هذه البكرة سير متصل بالرحى البعيدة عن الماء، هذا السير هو الذي يدير هذه الرحى البعيدة، ويشبهه من بعض الوجوه جنزير العجلة أو الدراجة، فيظن الظان أن هذا ماؤها وأن هذه قوتها فيزيد في ثمنه. اقتصار المصنف رحمه الله على هذه الأمثلة الثلاثة، وهي تسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، لا يعني أنه لا يثبت إلا في هذه فقط، بل هذه أمثلة. والضابط ما مر ذكره، وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منه، فهذا هو الضابط، إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.